التاسعة صباحا، طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا خالد عبد الله يحييكم في أولى نشرة إخبارية لهذا الصباح، وأبدأها بالعناوين الرئيسية. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمون الإسرائيلية. الدفاعات الجوية السورية تتصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. والطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. اعتبر سفير ومندوب الجمهورية الإسلامية الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة الإجراءات التعسفية الأحادية انتهاكا لحق الحياة للشعوب لدى الدول المستهدفة وخطرا جادا على أمنها الغذائي. وقال مجيد تختروانشي خلال كلمة له في اجتماع للأمم المتحدة إن تفشي فيروس كورونا ترك تأثيرا عميقا وهداما على الأمن الغذائي وأنظمة العناية الصحية للمجتمعات. وحذر تختروانشي من أن عدم اتخاذ المجتمع الدولي إجراء فوريا سيؤدي إلى أن يواجه مئات الملايين مستوى فظيعا من الفقر، فضلا عن تعرض صحتهم للخطر. وطالب بالرفع الكامل والفوري لجميع هذه الإجراءات للإطمئنان من الوصول الكامل لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتصدي للوباء. دوت أصداء انفجارات بمنطقة النقب القريبة من مفاعل النووي ديمونة جنوبية فلسطين المحتلة فجر اليوم. وأفادت وسائل إعلام صهيونية بسماع انفجارات في بئر السبع ومنطقة أبو قرينات. وقال جيش الاحتلال في بيان إنه رصد إطلاق صاروخ أرض جو من الأراضي السورية وسقط في منطقة النقب، وأنه هاجم المنطقة التي انطلق منها الصاروخ بسوريا. وفي بيان لاحق تراجع جيش الاحتلال عن الرواية التي قدمها للحدث، وقال إنه تبين بعد التحقيق أن الصاروخ الذي أطلق من سوريا باتجاه الطائرات الإسرائيلية خلال قصفها لأهداف سورية سقط خطأ داخل النقب، ولم يكن هناك أي نية لضرب أهداف إسرائيلية. تصدت الدفاعات الجوية السورية لعدوان جوي صهيوني جديد على محيط العاصمة دمشق. وذكر بيان لوزارة الدفاع السورية أن الدفاعات الجوية تصدت لرشقات من الصواريخ الصهيونية من اتجاه الجولان السوري المحتل استهدفت بعض النقاط في محيط دمشق. وأكد البيان إسقاط معظم تلك الصواريخ، مشيرا إلى إصابة 4 جنود ووقوع خسائر مادية جراء القصف. نفذ سلاح الجو اليمني المسير اليوم عملية هجومية على قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط. وأكد المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع استهداف موقع عسكري مهم في القاعدة بطائرة مسيرة نوع قاصف K2. وأضاف العميد سريع أن الإصابة كانت دقيقة، مشيرا إلى أن هذا الاستهداف يأتي في إطار الرد الطبيعي والمشروع على تصعيد العدوان والحصار الشامل على الشعب اليمني. يذكر أن سلاح الجو اليمني المسير كان قد شن هجوما مماثلا على مطار أبها جنوبي السعودية أمس الأول. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 3 فلسطينيين بينهم صحفي خلال حملة دهم لمنازلهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها في مناطق متفرقة بالضفة الغربية المحتلة. وقالت مصادر فلسطينية أن قوات الاحتلال شنت حملة دهم في رام الله اعتقلت خلالها الصحفي علاء الرماوي بعد اقتحام منزله في حي الإرسال بمدينة يلبيرة، فيما اعتقلت مواطنين اثنين من بلدة يطا الخليل جنوب الضفة الغربية. أكد الممثل الشخصي لرئيس السلطة الفلسطينية نبيل شعث أن تأجيل الانتخابات الفلسطينية المزمع عقدها في أيار المقبل سيكون واردا جدا في حال لم يتلقى الفلسطينيون ردا حول إجراء الانتخابات في القدس المحتلة. التفاصيل في هذا التقرير.
كافة المشاهد في الأراضي الفلسطينية تجعل الانتخابات المنتظرة في مهب الريح. الاحتلال الإسرائيلي يعمل على الأرض بكافة السبل هادفا كما يبدو إلى خلط الأوراق. حملة الاعتقالات الإسرائيلية في الضفة والقدس تتركز على المرشحين وتحديدا المقربين من حركة حماس. الممثل الخاص لرئيس السلطة الفلسطينية نبيل شعث لم يخفي إمكانية تأجيل الانتخابات حال لم تجد السلطة الفلسطينية ردا دوليا على إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.
الانتخابات في مهب الريح، لأن إسرائيل واضح أنها لا تريد للفلسطينيين أن يجروا هذه الانتخابات فيما تسميه عاصمتها الأبدية والموحدة، وبالتالي أعتقد أن إسرائيل لن تتراجع عن الهدايا المجانية لترامب وغير ترامب. لهذا السبب قد ترفض إسرائيل بشكل كبير إجراء هذه الانتخابات في القدس. الفلسطينيون يريدون أن يكسروا ما يعتقده الإسرائيليون عن أنه هذه مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل.
وفي خطوة استباقية أعلن الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية عن رفع جهوزيته تخوفا من انفجار الأوضاع حال إعلان رئيس السلطة الفلسطينية تأجيل الانتخابات. وحتى في قطاع غزة توقعت أوساط في الجيش الإسرائيلي أن يتم إطلاق صواريخ من القطاع تجاه المناطق المحتلة عام 48.
هي رسالة مزدوجة، أولا تحذير للسلطة أن مصيرها بيد إسرائيل وبالتالي عليها أن تراعي مصالح إسرائيل، وثانيا رسالة للعالم أن الفلسطينيين شعب يعني عنيف وشعب إرهابي وشعب لا تصلح معه الديمقراطية.
الموقف الفلسطيني يجب أن يتركز على قاعدة السيادة في المدينة المقدسة، وإلا فإن عواقب التأجيل قد تكون وخيمة. الاحتلال الإسرائيلي يدرك تماما بأن المعركة المقبلة مع الفلسطينيين ستكون في المدينة المقدسة، وعليه فهو يقلب اليوم الحسابات كي لا تخرج الأمور عن السيطرة.
رفضت روسيا لهجة التهديد التشيكية الموجهة ضدها، وقالت في نبرة لا تخلو من تهكم: هذه اللهجة غير مقبولة معنا. وفي أول تعليق لموسكو على بيان للخارجية التشيكية اقترحت على براغ استعمال ما دعته بلهجة الإنذارات النهائية للحديث ضمن الناتو. وسبق لتشيكيا أن قد هددت روسيا بالتصعيد وأمهلتها حتى ظهر اليوم للسماح لدبلوماسيها باستئناف عملهم. وكانت موسكو أعلنت أمس طرد 20 دبلوماسيا تشيكيا، وذلك ردا على طرد براغ 18 دبلوماسيا روسيا متهمة إياهم بالتجسس. حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من تجاوز الخطوط الحمراء لروسيا، قائلا أن موسكو سترد سريعا وبقسوة على أي استفزازات أجنبية ستجعل من يقدمون عليها يندمون على أفعالهم. المزيد في التقرير التالي.
حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الغرب من تجاوز الخطوط الحمراء لروسيا، مشددا أن موسكو سترد بسرعة وقسوة على أي استفزازات أجنبية ستجعل من يقدمون عليها يندمون على فعلهم. تصريحات بوتين تأتي في وقت تمر فيه علاقات بلاده مع أمريكا وأوروبا بتوتر حاد بسبب أوكرانيا وصحة المعارض المسجون أليكسي نافالني. بوتين أشار أن روسيا ستحدد خطوطها الحمراء في كل قضية على حدة، كما سلمت الخارجية الروسية سفارة واشنطن مذكرة تعلن فيها 10 موظفين أمريكيين في السفارة شخصيات غير مرغوب فيها، ويتعين عليهم مغادرة الأراضي الروسية سريعا. الإجراء يمثل ردا بالمثل على الموجة الأخيرة من العقوبات الأمريكية بحق عدد من موظفي السفارة الروسية في واشنطن. تصاعد المواجهة بين روسيا والدول الغربية جاء بسبب حشد موسكو عشرات الآلاف من الجنود قرب الحدود مع أوكرانيا، وعبرت الدول الغربية عن مخاوف من أن موسكو تعد لغزو أوكرانيا كما حدث في عام 2014 مع ضم شبه جزيرة القرم. وتتزايد الضغوط على موسكو حول الحشد العسكري الروسي واتهامات بالتجسس، حيث تم طرد العديد من الدبلوماسيين الروس بتهمة التجسس في الأشهر الأخيرة من بلغاريا وهولندا والنمسا وفرنسا والولايات المتحدة. وردت موسكو بشجب الاتهامات التي لا أساس لها من الصحة. وبلغ التوتر بين موسكو وواشنطن ذروته على خلفية أزمة أوكرانيا ومصير المعارض أليكسي نافالني والتدخل في الانتخابات وهجمات إلكترونية منسوبة إلى موسكو. الرئيس الأمريكي جو بايدن تعهد منذ توليه السلطة بانتهاج سياسة أكثر حزما مع زعيم الكريملين، ولم يمنعه ذلك من اقتراح عقد قمة بينهما في الأشهر المقبلة. ووسط تفاقم الأزمة في العلاقات بين موسكو وواشنطن، نصح الكريملين السفير جون سوليفان بالتوجه إلى واشنطن لإجراء مشاورات جادة مع حكومته مماثلة لتلك التي يجريها في موسكو حاليا السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنتونوف.
أعلن الجنرال محمد إدريس ديبي توليه مهام رئيس الجمهورية في تشاد بموجب ميثاق انتقالي بعد الإعلان عن مقتل والده الرئيس على جبهات القتال وتشكيل مجلس عسكري لإدارة شؤون البلاد. للمزيد حول تداعيات مقتل الرئيس التشادي تابعوا هذا التقرير.
تطورات سريعة تقع في تشاد بعد أن لقي الرئيس إدريس ديبي حتفه على جبهة القتال، مما يهدد بوقوع مزيد من الاضطرابات في البلاد وانزلاقها نحو النزاع العسكري. قوات المتمردين والمعروفة باسم جبهة التغيير والوفاق المعارضة أكدت أنها تستعد للهجوم على العاصمة جامينة قادمة من الشمال، وذلك بعد نجاحها بقتل الرئيس. ورفضت الجبهة بيان المجلس العسكري الانتقالي وقالت إن تشاد ليست ملكية، وذلك في إشارة منها إلى انتقال السلطة من إدريس ديبي إلى ابنها محمد الذي عينه المجلس العسكري رئيسا مؤقتا للبلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة. فيما أكد المتمردون أنهم سوف يتأخرون في مهاجمة العاصمة ما بين 15 و28 ساعة من أجل إتاحة الوقت لأبناء الرئيس المقتول لدفن والدهم وفق العادات والتقاليد. فيما نددت أحزاب المعارضة الرئيسية في البلاد بما أسمته بانقلاب مؤسساتي غدا تولي نجل ديبي السلطة، ودعا نحو 30 حزبا سياسيا في المعارضة الديمقراطية إلى مرحلة انتقالية يقودها مدنيون عبر حوار شامل. في وقت أكد فيه الرئيس الجديد لتشاد محمد ديبي أن فترة الحكم الانتقالية سوف تستمر 18 شهرا، ومهمتها ترتيب الأوضاع من أجل إجراء انتخابات حرة وديمقراطية. وأمر المجلس العسكري بإعادة فتح الحدود البرية والجوية للبلاد بعد أن تم إغلاقها ليوم واحد. العديد من الدول الأفريقية أعربت عن قلقها بشأن التطورات في تشاد، فيما دعت المفوضية الأفريقية والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى الانتقال السلمي السلطة في تشاد وفقا للدستور وتنظيم انتخابات رئاسية. فيما أشادت فرنسا بمساعدة ديبي في الحرب على الإرهاب، وأكدت أن رئيسها إيمانويل ماكرون سوف يشارك في جنازته. هذا وأكدت دول الساحل في أفريقيا على أهمية دور ديبي في مكافحة الإرهاب، وأشادت النيجر حيث تتمركز فيها كتيبة قوامها 1200 جندي تشادي بالالتزام الشخصي لديبي في مكافحة الإرهاب وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
صادق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون يحد من بيع الأسلحة للسعودية بسبب جريمة قتل الصحفي جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في مدينة اسطنبول التركية، وأيد 350 عضوا في مجلس النواب مقابل 71 نائبا مشروع القانون الذي أطلق عليه اسم قانون حماية المنشقين السعوديين. ويقضي مشروع القانون بتعليق بيع المواد الدفاعية للسعودية إن لم تتمكن الرئيس الأمريكي من تأكيد عدم تورط السعودية في قمع وتعذيب معارضين والاعتقالات العشوائية للمواطنين الأمريكيين والأجانب. ومن المتوقع إحالة مشروع القانون إلى مجلس الشيوخ للمصادقة عليه. ختام النشر العناوين الرئيسية. صاروخ جو أرض يهز منطقة قريبة من مفاعل ديمونة الإسرائيلية. الدفاعات الجوية السورية تصدى لهجوم جوي صهيوني على محيط العاصمة دمشق وتسقط معظم الصواريخ. والطيران اليمني المسير يستهدف قاعدة الملك خالد الجوية في العمق السعودي. شكرا لكم على المتابعة والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. شعراء أهل المودة. بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات، وكل المرحب بحضراتكم في جولة أخرى ننضم فيها إليكم بين رحاب ما قاله الشعراء على مر العصور في أهل بيت النبوة سلام الله عليهم، معبرين بذلك عن حبهم وولائهم ومودتهم لأهل هذا البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. كونوا معنا أيها الأحبة.
صلوا على الهادي طه رسول الله، والآل هم زادي إلى رضا الله، والآل هم زادي إلى رضا الله.
مستمعين الأعزاء، شاعرنا لهذه الحلقة هو الشيخ حسن بن محمد البحراني الدمستاني من بني عبد القيس. والدمستاني نسبة إلى دمستان، وهي قرية من قرى البحرين. كان فقيها ومتكلما وأديبا وشاعرا وفيلسوفا، من أعلام العلماء في البحرين، ولقب بالعالم الرباني وصاحب الأوراد. درس الدمستاني العلوم الدينية في بداية حياته في مدينته، غير أن الأوضاع الأمنية فيها اضطرته للهجرة، فقد كانت دمستان مستهدفة لهجمات الخوارج في ذلك الوقت، حتى احتلوا البحرين عام 1131 للهجرة، والذي يصادف لعام 1718 للميلاد. فاضطر الدمستاني إلى مغادرة مدينته إلى القطيف مع مجموعة كبيرة من علمائها وأدبائها. حاز الدمستاني على درجة الاجتهاد وأصبح المرجع الكبير في البحرين، والذي يقصده الناس في أمور دينهم ودنياهم، وكثيرا ما كان يتفاجأ من يقصده للسؤال والفتية، فيجده وهو بملابس الفلاح وبيده مسحاته، وهو منهمك بعمله غير آبه بالمظاهر، فيستقبلهم بوجهه الباسم ويجيب عن أسئلتهم واستفساراتهم، ثم يعود إلى عمله. وكما كان الشيخ حسن الدمستاني فقيها كبيرا، فقد كان شاعرا فذا، كتب كل أحداث ثورة الإمام الحسين عليه السلام من خروجه من المدينة إلى استشهاده في كربلاء شعرا في ملحمة كبيرة تعد من عيون الشعر الحسيني البحريني. قال عنها الشيخ علي البلادي في أنوار البدرين: غاية البلاغة ونهاية المواعظ البالغة مع حسن التلخيص. وقال عنه السيد الأمين في كتابه أعيان الشيعة: كان عالما فاضلا فقيها محدثا رجاليا محققا مدققا ماهرا في علمي الحديث والرجال أديبا شاعرا. وقال عنه الشيخ علي البحراني في كتابه أنوار البدرين: العالم الرباني والفاضل الأديب المسقع الشيخ حسن من العلماء الأعيان ذوي الإتقان والإيمان وخاص أهل الولاء والإيمان، كان زاهدا عابدا تقيا ورعا شاعرا بليغا، إن نظم أتى بالعجب العجاب، وإن نثر أتى بما يسحر عقول أولي الألباب، قلما يوجد مثله في هذه الأعصار في العلم والتقوى والبلاغة والإخلاص، في محبة الآل الأطهار سلام الله عليهم آناء الليل وأطراف النهار. وقال عنه عمر كحالة في كتابه معجم المؤلفين: فقيه محدث متكلم أديب شاعر. ومن مؤلفاته أرجوزة في إثبات الإمامة والوصية، وأرجوزة في التوحيد تزيد على 100 بيت، أوراد الأبرار في مأتم الكرار، وكتاب سلاسل النور وديوان شعر كبير. للدمستاني أيها الإخوة والأخوات أشعار كثيرة كلها في أهل البيت عليهم السلام، وخاصة المراثي الحسينية، وقد جمعها ابنه الشيخ أحمد في ديوان كبير سماه نيل الأماني أو ديوان الدمستاني. قال عنه السيد جواد شبر في أدب الطف: أما شعره فهو كثير بعدد حروف الهجاء، ومن أشهره ملحمة الطف، وقد جاء في ديوانه المطبوع في النجف الأشرف والمسمى بنيل الأماني 44 قصيدة. ثم يقول شبر: وقبل 30 سنة من هذا التاريخ استعرت ديوان الشيخ الدمستاني ودونت منه 22 قصيدة، فهي اليوم في أحد أجزاء سوانح الأفكار في منتخب الأشعار. وسبق وأن نشرت مختصر مقتل الحسين وأسميته عبرة المؤمنين، طبع بمطبعة النعمان بالنجف الأشرف، وذكرت فيه ملحمة الشيخ الدمستاني وهي مشهورة لدى خطباء المنبر الحسيني، وكثيرا ما تكون موضع الشاهد في مواقفهم الخطابية. نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، وأنتم تتابعون برنامج شعراء أهل المودة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، عن تميز أشعار الشيخ حسن الدمستاني البحراني بالبلاغة والسلاسة وقوة التأثير من جهة، والنزعة الزهدية من جهة أخرى. أجرت زميلتنا سعدية الشيبي حوارا مع ضيف البرنامج لهذا الأسبوع، نلفت عنايتكم إليه.
أعزتي المستمعين، أهلا وسهلا بكم وبضيف برنامجنا الشاعر والأديب من البحرين الأستاذ عارف القشعمي. أستاذ شاعر الشيخ حسن الدمستاني تميزت أشعاره بالبلاغة والسلاسة وقوة التأثير بالناحية، والنزعة الزهدية التي تطبع هذه الأشعار، وخاصة في القصائد التي رثى فيها أهل بيت النبوة وسلام الله عليهم. كيف تقرأ هذا الشيء؟
نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة ربي على محمد وعلى بيته الأطيبين الأطهرين وأصحابه المنتجبين المخلصين. السلام عليكم وعلى المستمعين جميعا. كلام عن سماحة الشيخ حسن الدمستاني هو كلام كثير، ولكن نود أن نختصر فيما تطلبونه من هذه الناحية. نعم، هو طبعا الشيخ حسن الدمستاني غلب عليه الشعر عموما، لأنه محدث وفقيه وعلامة في الحقيقة. قيل عنه الكثير كما قال عنه السيد محسن الأمين في أعيان الشيعة: كان عالما فاضلا فقيها محدثا رجاليا محققا مدققا ماهرا في علمي الحديث والرجال أديبا شاعرا، بالإضافة إلى منزلته العلمية. هذا بالنسبة لمنزلته العلمية الدينية. أما بالنسبة للشعر والفصاحة فقد غلبت عليه شهرته عليه بالشعر، وذلك من خلال ملحمته العظيمة المسمى ملحمة الطف، تلك الملحمة الراقية التي أظهر فيها ألوانا من البلاغة والفصاحة الراقية التي في الحقيقة قل نظيرها. اشتهرت شهرة واسعة طبقت الأرجاء، وخاصة الآفاق والأرجاء الشيعية، لما امتازت به من بلاغة وفصاحة وسلاسة وعذوبة، وحتمت على الجميع أن يحفظوها، التي قال في مطلعها: أحرم الحجاج عن لذاتهم بعض الشهور، وأنا المحرم عن لذاته كل الدهور، إلى آخرها. نعم، أظهرت هذه الملحمة شتى الألوان البلاغية التي امتاز بها سماحة الشيخ الدمستاني. امتاز بهذا النوع من البلاغة، سواء في علم البديع أو المعاني أو البيان أو البلاغة بصورة عامة. مثالا على ذلك نراه يقول فيها في نفس هذه القصيدة على لسان الحسين حينما يوصي أخته زينب، يقول: فاتحا من مجلس التوديع للأحباب باب، لاحظ الجناس التام الرائع، للأحباب باب، فاحتسوا من ذلك التوديع للأوصاب طاب، موصي الأخت التي كانت لها الآداب داب، زينب الطهر بأمر وبنهي نافذين. وأيضا تميزت بالسلاسة والعذوبة كقوله مثلا: بينما السبط بأهليه مجدا في المسير، وإذا الهاتف ينعاهم ويدعو ويشير، إن قدام مطاياهم مناياهم تسير، ساعة إذ وقف المهر الذي تحت الحسين، فارتقى صهوة ثان فأبى أن يرحلا، فدعا في قومه: يا قوم ما هذه الفلا؟ قيل: هذه كربلاء. قال: كرب
وبلا،
خيموا إن بهذه الأرض ملقى العسكر. جانب الزهد والتقوى واضح وجلي أيضا في عموم مؤلفاته، خاصة قصائد الرثاء في أهل البيت عليهم السلام التي يبتدئها دائما بالحكمة والموعظة والزهد.
نعم.
لاحظين، ثم يعرج على رثاء أهل البيت كقصيدته التي يقول فيها: من يلهه المرديان المال والأمل، لم ينجه المنجيان العلم والعمل، خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم، من قبل أن يغتالك الأجل، فالعقل معتصم والوهم متهم، والعمر منصرم والدهر مرتحل، إلى أن يقول: لم يولد المرء إلا فوق غاربها، يحدو به للمنايا سائق عجل. يا هذه حكمة، لاحظ الحكمة الجميلة: يا منفق العمر في عصيان خالقه، أفق فإنك من خمر الهوى ثمل، تعصيه لا أنت من عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. ثم يعرج على رثاء أهل البيت عليهم السلام فيقول: ألا ترى أولياء الله كيف قلت طيب الكرى في الدياجي منهم المقل، نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع نبل، خمس البطون طوى ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكا ما عابها الكحل، إن ينطقوا ذكروا أو يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا، أو يقطعوا وصلوا، ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا.
الله
إلا على معشر في كربلاء قتلوا. هذه بعض من نواحي
الحلان
والفقيه الشيخ حسن الدمستاني.
شكرا جزيلا الشاعر والأديب عارف القشعمي من البحرين، حفظك الباري ورعاك.
شعراء أهل المودة، برنامج يستعرض ويحلل لكم القصائد والأشعار التي نظمت على مر التاريخ في مدح أهل بيت النبوة عليهم السلام واستعراض فضائلهم، وعبر الشعراء الملتزمون من خلالها عن مودتهم وحبهم لهذا البيت الطاهر الكريم، فكانوا بحق من أهل المودة في القربى.
الشكر موصول لزميلتنا سعدية الشيبي وكذلك لضيفها الكريم، وندعوكم إلى ما تبقى من برنامج شعراء أهل المودة. أيها الإخوة والأخوات، من أشهر شعر الدمستاني قصيدته اللامية في رثاء الإمام الحسين عليه السلام، ويبدأها بمقدمة حكمية زهدية جميلة ورائعة، وهي مقدمة طويلة اخترنا منها الأبيات التالية التي يوصي فيها الإنسان بالحذر من الدنيا التي هي ملهاة عن الدين والآخرة، مؤكدا عليه أن يلتزم ما يأمر به عقله وأن يتجنب الوهم الذي من شأنه أن يقوده إلى سوء العاقبة. ثم ينزع الشاعر نزعة زهدية في مقدمته هذه، محذرا العبد من عصيان الخالق تعالى ومن الالتصاق بالمال ومظاهر الدنيا الخداعة. يقول الشاعر: من يلهه المرديان المال والأمل، لم يدري ما المنجيان العلم والعمل. من لي بصيقل ألباب قد التصقت بها الرذائل والتاطت بها العلل، قد خالطت عقلهم أحكام وهمهم وخلط حكمهما في خاطر خطل. خذ رشد نفسك من مرآة عقلك لا بالوهم من قبل أن يغتالك الأجل. فالعقل معتصم والوهم متهم، والعمر منصرم والدهر مرتحل. يا منفق العمر في عصيان خالقه أثق، فإنك من خمر الهوى ثمل، تعصيه لا أنت في عصيانه وجل، من العقاب ولا من منه خجل. أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري به لهبا في الحشر يشتعل؟ تشح بالمال حرصا وهو منتقل، وأنت عنه برغم عنك منتقل. نعم أحبائنا، ثم ينتقل الشاعر الشيخ حسن الدمستاني إلى وصف أولياء الله سبحانه كما وصفهم أمير المؤمنين عليه السلام في خطبته الشهيرة حول المتقين: فهم ساهرون ليلهم قد جفت عيونهم النوم، متضرعين إلى الله تعالى في خلاصهم من النار وسوء العاقبة. قد نحلت جسومهم وخمصت بطونهم وذبلت شفاههم وعمشت عيونهم من كثرة ما أطالوا العبادة والمناجاة، وأسالوا الدمع وأجهشوا بالبكاء في محضر الخالق جل وعلا، حتى لا يخالهم الناظر إليهم مرضى أو قد خالطهم خبل في سلوكهم، وما هم بالمرضى ولا هم بأصحاب خبل، بل إنه حب الله قد خالطهم والخشية من عقابه قد أثارت فيهم الخوف، فهم مشفقون على أنفسهم كما يصور الشاعر لنا ذلك في قوله: ألا ترى أولياء الله كيف قلت؟ طيب الكرى في الدياجي منهم المقل، يدعون ربهم في فك عنقهم من رق ذنبهم والدمع ينهمل. نحف الجسوم فلا يدرى إذا ركعوا، قسي نبل هم أم ركع نبل. خمص البطون طوى ذبل الشفاه ضمن، عمش العيون بكا ما عابها الكحل. يقال مرضى وما بالقوم من مرض، أو خولطوا خبلا حاشاهم الخبل. تعادل الخوف فيهم والرجاء فلم يفرط بهم طمع يوما ولا وجل. إن ينطقوا ذكروا وإن يصمتوا فكروا، أو يغضبوا غفروا، أو يقطعوا وصلوا، أو يظلموا صفحوا، أو يوزنوا رجحوا، أو يسألوا سمحوا، أو يحكموا عدلوا. ولا يلم بهم من ذنبهم لمم، ولا يميل بهم عن وردهم ميل. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، ومن تلك القصيدة للشاعر الشيخ حسن الدمستاني البحراني أبيات لا تقل روعة عن الأبيات السابقة في الإمام الحسين عليه السلام، إن لم نقل إنها تفوقها جمالا وروعة وتأثيرا، وهي تكاد تكون استمرارا لوصف المتقين الذين يذكر الشاعر أن من صفاتهم البكاء على مصاب الإمام الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه بكربلاء، هؤلاء الصحب وأهل البيت الذين أعد الله تعالى لهم منازلهم في الجنة حينما ألقوا الرحالة في أرض الطفوف، فضربوا للبشرية مثلا يحتذى به على مر الأجيال في الصبر والجلد والتحمل، حتى ذاقوا مرارة الحتوف وتساقط الواحد تلو الآخر دفاعا عن إمامهم. يقول الشاعر: ولا يسيل لهم دمع على بشر إلا على معشر في كربلاء قتلوا، ركب برغم العلا فوق الثرى نزلوا، وقد أعد لهم في الجنة النزل، تنسي المواقف أهليها مواقفهم، بصبرهم في البرايا يضرب المثل، ذاقوا الحتوف بأكناف الطفوف على رغم الأنوف ولم تبرد لهم علل. أيها الإخوة والأخوات، جولتنا بين أشعار الشيخ حسن الدمستاني في أهل البيت عليهم السلام ورثاء الإمام الحسين عليه السلام ستتواصل في حلقتنا المقبلة بإذن الله سبحانه من برنامجكم شعراء أهل المودة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
أرض المقاومة، برنامج سياسي تحليلي تفاعلي يتابع أهم التطورات في منطقة الشرق الأوسط والدورة الصهيونية الغربي لتفتيت هذه المنطقة والسيطرة عليها، كما يسلط البرنامج الضوء على المشاريع المطروحة في هذه المنطقة وسبل مواجهتها، وعلى دور محور المقاومة في إفشال التآمر الغربي الصهيوني. أرض المقاومة،
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، تقبلوا تحايانا القلبية وأطيب أمانينا، ونحن نجدد اللقاء بكم عند جولة أخرى بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رحمه الله عبر برنامج روح الله سيرة ومسيرة، وذلك بعد أن تحدثنا في الحلقة الماضية من البرنامج عن أسلوب تعامل الإمام ونقاشه للمواضيع العلمية مع الطلاب في حلقاته الدراسية.
وذكرنا أن من بين النقاط الجاذبية في حلقاته الدراسية، والتي كان البعض منها يجذب عدة آلاف من الطلاب، تكريم التلاميذ والطلاب إلى جانب حفظ احترام كبار العلماء وتوظيف بعض نقاط الجذب من أجل الحيلولة دون جفاف الدرس وإثارته للملل.
وفي هذه الحلقة من البرنامج ننوي إن شاء الله أن نستعرض لكم واحدة من الخصوصيات الأخرى للإمام الخميني رحمه الله في التعليم والتدريس، أي الالتزام بالنظام والانضباط والتخطيط العلمي الدقيق للطلاب. كونوا معنا مستمعين الأفاضل.
أيها الأطائب، يعني النظام في اللغة الترتيب والاتساق وتجنب الفوضى، والنظام هو أساس الخلق، لأن كل ظاهرة لها موضعها الخاص في نظام الخلق وتؤدي مهمة وعملا معينا وخاصا بها. ولتتابع فصول السنة وتعاقب الليل والنهار نظام وانضباط من نوع خاص، ولتتبع حركة الكواكب السيارة والنجوم ونمو النباتات وحياة الكائنات نظام خاص ومعين هو نتيجة تدبير الله المدبر والقدير.
والإسلام بدوره وباعتباره دينا إلهيا فإنه لا يمتلك قوانين منظمة ومخططا لها لبلوغ الإنسان للسعادة والفلاح وحسب، بل إن تعاليمه أوصت الإنسان باتباع النظام في أمور الحياة اليومية المختلفة. وكما هناك في العلوم الحديثة علاقة مباشرة ووثيقة بين النظام في الحياة وتحقيق النجاح، واستنادا إلى المعرفة والتجربة البشرية، فإن الأشخاص الناجحين كانوا يتبعون نظاما خاصا في كل الجوانب الفكرية والسلوكية في حياتهم، ومن خلال الاعتماد على هذه المهارة فإنهم يتغلبون على كل تحديات الحياة. وهؤلاء الأشخاص هم بشكل عام أناس يملأ الأمل نفوسهم ويقدرون الوقت، وهم صبورون ولا تمنعهم العقبات والموانع والمشاكل من بذل الجهود الحثيثة والمضنية من أجل تحقيق الهدف. ويؤدي النظام والانضباط إلى أن يسيطر الإنسان على مقدرته الجسمية وكذلك على سلوكه وحياته، وأن يتمتع بالدافع والطاقة لبلوغ النجاح.
ای مستضعفین جهان، برخیزید و در مقابل ابرقدرت ها بایستید، که اگر ایستادید اینها هیچ کاری نمیتونند بکنند. خدای تبارک و تعالی اگر شما او را نصرت کنید شما را نصرت میکند.
ایها المظلومون فی العالم، هیا انهضوا بوجه المستكبرین، إن وقفتم بوجه هؤلاء فلن يتمكنوا من تحريك ساكن اتجاهكم. إذا نصرتم الله فإن الله ينصركم لا محالة.
إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أعظامكم.
أعزائنا الأفاضل، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمة الله عليه خلال الفترة التي لم يكن فيها الكثير من طلاب الحوزة العلمية يلتزمون كثيراً برعاية النظام والانضباط في أعمالهم، من العلماء القلائل الذين كانوا يولون أهمية فائقة إلى الالتزام بالنظام في الأعمال، وخاصة النظام والانضباط في الصفوف الدراسية، ولم يكن هو نفسه يلتزم بالنظام والانضباط في حلقاته التدريسية وحسب، بل كان يطلب من الطلاب مراراً وبإلحاح أن ينموا هذه الخصوصية في نفوسهم، لأنه كان يعتبر نجاح الإنسان في كل عمل مشروطاً برعاية النظام. وقد كتب السيد حميد روحاني في كتاب تحليل عن نهضة الإمام الخميني في هذا المجال قائلاً:
كان الإمام يحضر في الموعد المقرر للتدريس، وكان يشعر بالانزعاج من حضور الطلاب غير المنظمين متأخرين، وكان يذكر مراراً الطلاب بهذه الملاحظة، وهي أن الأشخاص الوحيدين الذين استطاعوا في هذه الدنيا أن يبلغوا مكانة وشأوا هم الطلاب الذين كانوا يلتزمون بالنظام والانضباط في حياتهم.
نعم مستمعينا الكرام، وقد كان تقيد الإمام رحمه الله برعاية النظام في صفوفه الدراسية يبلغ حدا بحيث أنه كان يحضر قبل الجميع من أجل الحيلولة دون هدر الوقت ومن أجل أن يقدم أنموذجا يقتدي به الطلاب. وينقل حجة الإسلام إيرواني في هذا المجال قائلا:
عندما كنا نحضر الحلقة التدريسية للإمام في مسجد سلماس بقم، كان من النادر أن نحضر الدرس في وقت مبكر حيث لم يكن الإمام قد شرفنا بحضوره بعد، فكنت في الغالب أنا ومعظم الطلاب حينما نذهب إلى المسجد نرى أن الإمام قد شرف قبل الجميع وأنه قد جلس على المنبر والسجادة وهو جاهز لإلقاء الدرس.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل. كان الإمام يبدي ردود فعله إزاء الطلاب الذين كانوا ولأسباب مختلفة يبررون عدم التزامهم بالنظام ويحضرون الحلقات الدراسية متأخرين، وكان يطلب منهم أن يلتزموا بالنظام والانضباط في الحلقة الدراسية. ويحكي لنا آية الله مرتضى بني فضل خاطرة له مع الإمام رحمة الله عليه يقول فيها:
في خلال السنوات الثماني التي شاركت فيها في درس الفقه والأصول للإمام كنت أشهد أنه كان دوما يحضر الحلقة الدراسية في الموعد المحدد، وحتى خلال الفترة التي كان يدرس فيها في مسجد سلماس كان البعض من الطلاب يحضرون حلقة دراسية أخرى قبل درسه، ولذلك كانوا أحيانا يدخلون حلقة الإمام التدريسية قبل بدايتها ببضع دقائق، وكان الإمام ينزعج من ذلك ويذكرهم بذلك أحيانا. ومن المعروف أن الإمام نفسه كان منظما خلال عهد طلبه للعلم، وكان يحضر حلقات أساتذته الدراسية في مواعيدها بالضبط.
وكان المرحوم آية الله شاه أبادي أستاذ الإمام في الأخلاق يقول فيما يتعلق بالتزام الإمام بالنظام في الحلقات التدريسية:
إن روح الله هو حقا روح الله، فلم يحدث في يوم أن يحضر الدرس بعد بسم الله، لقد كان يحضر قبل أن أقول بسم الله دائما.
نعم أحبتنا الأفاضل، وكان الإمام رحمة الله عليه يدعو الطلاب إلى التقليل من حجم الصفوف الدراسية كي يكون بمقدورهم الالتزام بالنظام في الصف. وينقل حجة الإسلام مرتضوي لانجرودي حول هذا الموضوع قائلا:
كان بعض الطلاب يصلون إلى الحلقة الدراسية متأخرين لأنهم كانوا يشاركون في العديد من الدروس، وكان الإمام مستاء من هذه الحالة، وفي ذات يوم قال: أنا لا أقول إن عليكم أن تشاركوا في درسي، ولكن حاولوا بعد مشاركتكم في أي درس ترغبون فيه أن تحضروا اعتبارا من بداية الدرس.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل شكرنا وتقديرنا لحضراتكم على كرم المتابعة. وحديثنا حول التزام مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه بالنظام والانضباط سيتواصل بإذن الله في الحلقة المقبلة. حتى ذلك الحين، في أمان الله.
في أمان الله.
الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إن العبد لا يصلي الصلاة لا يكتب له سدسها ولا عشرها، وإنما يكتب للعبد من صلاته ما عقل منها. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
واغفر لنا وارحمنا يا ربنا. ربنا يا ربنا يا ربنا
يا ربنا،
قل ادعوا الله.
ربنا 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 يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا حي يا قيوم نور قلبنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تحية لكم طيبة وأنتم تتواصلون معنا.
أحبتي، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا وفقه للدعاء والارتباط به عز وجل، وبالتالي التقرب منه والرقي في معارج الكمال والقرب. فلا ينبغي للمؤمن إذا وجد في قلبه رغبة في الدعاء أن يتجاهلها، فإنه بذلك يحرم نفسه من هذا التوفيق الإلهي الكريم. وهذا ما تصرح به كثير من الأحاديث الشريفة. فمثلا روى الحسن بن محمد الطوسي في كتاب الأمالي عن أبيه عن أبي الطيب الحسين بن علي التمار بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما فتح لأحد باب دعاء إلا فتح الله له فيه باب إجابة، فإذا فتح لأحدكم باب دعاء فليجهد، فإن الله لا يمل حتى تملوا. قال أبو الطيب معقبا على هذا الحديث الشريف: الملل من الإنسان الضجر والسأمة، ومن الله على جهة الترك للفعل. أيها الأفاضل، وها نحن نرفع أيدينا معا إخوة الإيمان والولاء بالدعاء، فلنقل الدعاء التالي المروي في كتاب مصباح المتهجد وهو:
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا خير من طلب منه الحاجات ورغب إليه، أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم، برحمتك التي وسعت كل شيء وبحق الولاية، أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تعطيني فكاك رقبتي من النار. اللهم إني أتوجه إليك بمحمد وآل محمد، وأقدمهم بين يدي حوائجي، فاجعلني عندك اللهم بهم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. اللهم اجعل صلاتي بهم مقبولة ودعائي بهم مستجابا وذنبي بهم مغفورا ورزقي بهم مبسوطا وحوائجي بهم مقضية. فانظر إلي بوجهك الكريم نظرة رحيمة أستوجب بها الكرامة عندك، ثم لا تصرفه عني أبدا، برحمتك يا مقلب القلوب والأبصار. ثبت قلبي على دينك ودين ملائكتك، ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إليك توجهت ومرضاتك طلبت وتوبتك ابتغيت، وبك آمنت وعليك توكلت. اللهم فأقبل إلي بوجهك وأقبل بوجهي إليك. اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك، وأتمم نعمتك علي وفضلك، فإنك أحق المنعمين أن تتم نعمتك علي وفضلك. لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، يا من بنى السماء بأيده وجعلها سقفا مرفوعا، يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة، يا من فرش الأرض وجعلها مهادا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، اجعلني من الذاكرين لك والخائفين منك. اللهم أنزل علي من بركات السماء، وافتح لي أبواب رحمتك، وأغلق عني أبواب نقمتك، وعافني من شر فسقة سكان الهواء وسكان الأرض، إنك كريم وهاب. سبحانك ما أعظم ملكك وأقهر سلطانك وأغلب جندك، وسبحانك وبحمدك ما أغر خلقك وما أغفلهم عن عظيم آياتك وكبير خزائنك، وسبحانك ما أوسع خزائنك، وسبحانك وبحمدك. صل على محمد وآله، واجعلني من الذاكرين، ولا تجعلني من الغافلين.
سبحان الله العظيم وبحمده، سبحان الله العظيم وبحمدي، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أحبتي، شكرا لحسن متابعتكم، كنتم والدعاء توفيق إلهي، استمعتم إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران ضمن برنامج قل ادعوا الله.
تحية لكم طيبة، ولا تنسونا من صالح دعواتكم.